الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الشيخ الأعظم قدس سره يستدل على الأول بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة. كان الكلام أخيرا في المرحلة الثالثة من مراحل بحث الشيخ قدس سره، وهذه المرحلة من البحث بحث تسليمي وتقديري، وهي أنه على تقدير أننا لو سلمنا وقبلنا لزوم الأخذ بأحد المحتملين عندها ينفتح أمامنا باب هذا التساؤل، هل يتعين الأخذ بجانب الحرمة والالتزام بالحرمة معينا، أم أننا مخيرون في الأخذ بأحدهما والالتزام بأحدهما مخيرا؟ في المسألة وجهان بل قولان، ذهب جمع من الأعلام إلى القول الأول وأنه يتعين حينئذ الأخذ بجانب الحرمة والالتزام بها أي بالحرمة، وساقوا لذلك مجموعة من الأدلة. الدليل الأول وحاصله بعد عليكم السلام بعد تمهيد مقدمة مقتضبة، حاصلها أنه في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير، في تلك المسألة ذكر الأعلام بأنه لا بد من الأخذ بجانب التعيين ولا بد من تقديمه، فمثلا في كفارة شهر رمضان لا نعلم هل الصيام واجب معينا أم أنه واجب مخيرا بينه وبين الإطعام. ففي مثل ذلك قالوا بأنه لا بد من اختيار الصيام من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومع اختيار جانب التعيين يحصل الامتثال على كل تقدير. وبعد التوجه لهذه المقدمة وأنه في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير اتفقت كلمتهم على تقديم جانب التعيين والأخذ به بعد التوجه لهذه المقدمة. يقول المستدل في دليله الأول، يقول المستدل أن ما نحن فيه مصداق من مصادق مسألة الدوران بين التعيين والتخيير. كيف؟ حيث أن الأمر، أي أمر المكلف، حيث أن الأمر دائر بين الالتزام بجانب الحرمة معينا أو التخيير بينها وبين الوجوب، إذ لا وجه ولا شق ثالث في البين، كما عرفتم في نهاية الدرس السابق أنه ثلاث احتمالات. الاحتمال الوسط قلنا هو ساقط وباطل، لا أكو دليل على من يقول بمن بتعين جانب الوجوب، ولا أكو قائل بذلك. فالمسألة منحصرة فقط في وجهين، في طرفين، لو تعين جانب الحرمة لو التخيير بين الحرمة والوجوب. فحينئذ عليكم السلام أمر المكلف راح يدور بين ماذا؟ بين الالتزام بجانب الحرمة معينا أو مخيرا بين الحرمة والوجوب. ولا ريب في أن إذا التزمنا بالحرمة، ولا ريب في أن إذا التزمنا بالحرمة، يعني جانب التعيين، إذا التزمنا بالحرمة تمتثل أدلة الالتزام حتما، وأما إذا التزمنا بجانب الوجوب فغير معلوم. إذا التزمنا بجانب الوجوب معينا فغير معلوم. فإذا لا بد من الاحتياط، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لهو حاصل بالالتزام بجانب الحرمة معينا. هذا هو الدليل الأول الذي ساقوه على ماذا؟ على تعين جانب الحرمة وتقديمه على جانب الوجوب، وليس تخيير عليكم السلام، وليس تخيير في البين. الدليل الثاني من أدلتهم، أي أدلة القول الأول. الدليل الثاني عمومات التوقف، فإنه هناك أخبار كثيرة دالة على التوقف عند الشبهة. ومعنى التوقف أنك إذا اصطدمت بشبهة ما فتوقف ولا تقدم عليها، واترك الأمر، وعليك بترك الأمر المشتبه. هذا هو معنى التوقف عند الشبهة. وهذا المعنى مما ينسجم ويلتئم مع الالتزام بجانب الحرمة. لا التخيير ولا الالتزام بجانب الوجوب. هذا المعنى أنه إذا اصطدمت بشبهة فقف ولا تقدم عليها واترك الأمر المشتبه. هذا المعنى قف ولا تقدم واترك، هذا ما ينسجم مع ما لو كان المكلف في حال الاختيار، يعني أنه مخير. ولا ينسجم مع منه مع جانب الوجوب، الوجوب فعل، يعني فعل الأمر المشتبه وليس ترك الأمر المشتبه. إذن هذا المعنى مما ينسجم ويلتئم مع ماذا؟ مع الالتزام بجانب الحرمة. فإذن بموجب هذه الأخبار، أعني أخبار التوقف، بموجب هذه الأخبار نلتزم بجانب الحرمة. هذا دليل ثان لهم على ماذا؟ على تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. ثم يأتي سائر الأدلة. قال رحمه الله: يستدل على الأول. الأول ماذا؟ أي القول الأول، وأنه يتعين حينئذ، أي حين شو وقت؟ حينئذ سلمنا وقبلنا لزوم الأخذ بأحد المحتملين. مو صار بعد أن فتح علينا باب التساؤل أنه إذا أنت تلتزم بأحد المحتملين بمن نلتزم؟ نلتزم بجانب الحرمة معينا؟ لو لا، نحن نلتزم، نحن مخيرون بين الحرمة والوجوب. فقولان في المسألة: القول الأول أنه يتعين الالتزام والأخذ بجانب الحرمة. قال: يستدل على الأول وأنه يتعين الأخذ بجانب الحرمة والالتزام بها. بعد، يستدل بعدة أدلة. قال: بعد قاعدة الاحتياط، يعني الدليل الأول ماذا؟ قاعدة الاحتياط. بعد قاعدة الاحتياط يقرب لنا إياها. قال: حيث يدور الأمر بين التعيين والتخيير. هذه العبارة تستذكرنا بمن؟ بتلك المقدمة المقتضبة، أنه في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير الأعلام أجمعوا أطبقوا على ماذا؟ على أنه لا بد من الأخذ بجانب التعيين، باعتبار أن من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني، ومع اختيار جانب التعيين يحصل الامتثال على كل تقدير. فيما نحن فيه المستدل جعله ماذا؟ صغرا ومصداقا من مصادق هذه المسألة، باعتبار أن أمر المكلف يدور بين الالتزام بجانب الحرمة معينا أو ماذا؟ أو مخيرا بين الحرمة والوجوب. فإذا التزمنا بجانب الحرمة راح تتحقق وتمتثل أدلة الالتزام حتما، وأما إذا التزمنا بجانب الوجوب هذا غير معلوم، فعند ذلك نلتزم بمن؟ قالوا: نلتزم بجانب الحرمة بعد قاعدة الاحتياط. فإذا لابد من الاحتياط، والاحتياط يتم بمن؟ بالالتزام بجانب الحرمة معينا. قال: يستدل على الأول بعد، عليكم السلام، بعد قاعدة الاحتياط يستدل بمن؟ بظاهر الدليل الثاني، عمومات التوقف. قال: يستدل بمن؟ بظاهر. فهذا الجار والمجرور متعلق بمن؟ متعلق بيستدل. بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، فإن الظاهر من التوقف، يعني شنو معنى التوقف؟ شنو المعنى المستظهر من التوقف؟ قال: فإن الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة، يعني إذا اصطدمت بشبهتين فقف ولا تقدم عليها واترك ذلك الأمر المشتبه. زين، هذا المعنى معنى ترك الدخول في المشتبه، ترك الدخول في الشبهة، ينسجم مع الالتزام بجانب الحرمة أم يلتزم مع الالتزام أم ينسجم مع الالتزام بجانب الوجوب؟ ينسجم ويلتئم مع التزامنا بجانب الحرمة. لذا قالوا نحن نقدم جانب الحرمة ونلتزم بها. هاي وين نقوله؟ نقوله في باب الشبهات. هو هنا بأخبار التوقف يجي يستدل فيما نحن فيه. فيما نحن فيه أنه الجمعة واجبة لو صلاة الظهر، فدار يعني الجمعة يعني بين الوجوب والحرمة، فهنا ماذا يلتزم بجانب الحرمة فيترك، راح يترك يعني ما راح يفعل ذلك العمل، ذلك العمل لا يفعله.
هذا
هو احنا مو في مقام مناقشة، احنا الان بلي مو في مقام مناقشة. المستدل يريد يثبت تقديم جانب الحرمة بمن؟ باخبار التوقف، اي بعمومات التوقف. اما الان عند هذا شبهة، هو عند لا مو شبهة، عند المستدل هذا ليس شبهة، وإنما هو راح يقدم جانب الحرمة، فراح يفتدي من؟ يفتدي وجوب الترك، لا يسمح للمكلف أن ماذا؟ أن يأتي بذلك العمل. صار معلوم؟ المستدل يعني نحن والمستدل، نحن ودليله الثاني، يعني يقدم جانب الحرمة من خلال ماذا؟ من خلال عمومات التوقف، أخبار التوقفية. لكن هذا مو معناته أنه صار عنده شبهة، مو معناته صار عنده شبهة وبالتالي نقول له يابا إذا عمل المكلف فعل ذلك العمل يعني ماذا؟ حرام؟ لو لا هذا أمر مشتبه. يقول لا، قدمنا جانب الحرمة فيجب عليك أن تترك العمل. قال بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، فإن الظاهر من التوقف ترك الدخول في الشبهة، وبأن عطف على يستدل على الأول بعد قاعدة الاحتياط بظاهر عمومات التوقف، وكذلك يستدل بأن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة. الدليل الثالث، الدليل الثالث لأصحاب القول الأول أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة والمصلحة. بيان ذلك أن الغالب في المحرمات وجود مفسدة في الفعل، أي في فعلها، وليس الأمر منحصرا بوجود مصلحة في الترك، وليس الأمر منحصرا بمن؟ بوجود مصلحة في تركها، أي في ترك المحرمات. الغالب في المحرمات وجود المفسدة في الفعل، بينما في الواجب، بينما في جانب الوجوب فالغالب وجود مصلحة في الفعل، فالغالب وجود مصلحة في الفعل. وعندها هاي فالصورة عامة للمحرمات، وأن الغالب ماذا؟ وللواجبات، وأن الغالب ماذا؟ وعندها ففيما نحن فيه دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. ففيما نحن فيه إذا تركنا العمل وكان العمل في الواقع واجبا، احنا هو ما ندري الآن دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، وما عندنا يقين بالوجوب ولا عندنا يقين بالحرمة، فلو تركنا العمل وكان العمل في الواقع واجبا فحينئذ فقدنا من أيدينا المصلحة والنفع، ولكن ما ارتكبنا مفسدة وما وقعنا في ضرر، بينما إذا كان العمل حراما في الواقع وامتثلناه خارجا. المسلم شو يقول؟ وين يوصل؟ يوصل أنه يتعين ماذا؟ يتعين الأخذ بجانب الحرمة. لازم نأخذ إحنا جانب الحرمة ونقدم على جانب الوجوب. بينما إذا كان العمل في الواقع حراما وامتثلناه في الخارج، فحينئذ لم يكن الأمر مقتصرا على ذهاب نصيبنا من المصلحة، بل ارتكبنا مفسدة ووقعنا في ضرر. وطلع هذا العمل شنو بالواقع؟ طلع حرام، بس احنا شنو اتينا به؟ مو قلنا الغالب في المحرمات شنو؟ وجود مفسدة في الفعل، ولم يكن الامر منحصرا في وجود مصلحة وين في الترك. فاحنا الان اتينا هذا العمل بزعم ماذا؟ بزعم بتخيل انه خاف هذا واجب، وشون أنا أترك الواجب والواجب بمصلحة. فإحنا هنا لم يكن الأمر مقتصر على ذهاب ماذا؟ على ذهاب نصيبنا من المصلحة، بل لا، بل ارتكبنا مفسدة ووقعنا في ضرر. خذ لذلك مثالا عرفيا، هناك معاملة لو دخل المكلف فيها لم يربح ولكنه لم يتضرر في عين الوقت. سد فسد يصير عنده، يعني الفلوس اللي اشترى به البضاعة خلينا نقول يحصلها بس ربح ماكو، زين هنا لم يربح ولكنه ماذا في عين الحال لم يتضرر. بينما هناك معاملة أخرى، ليش المعاملة السين هاي المعاملة صاد، بينما هناك معاملة أخرى لو دخل فيها لم يربح ولكنه يتضرر ويعرض عليه الخسران. فهذه الحالة لو طرحناها على أي إنسان عاقل يختار أي طرف من الطرفين على ما استفهم، الجواب واضح وأنه يختار جانب عدم النفع، يعني يقول خلي ما يهم ما أربح بس ما أخسر، بالتالي فليساتي رجع نفسهم، فيختار شنو جانب عدم النفع، يعني يختار المعاملة سين. فيما نحن فيه الأمر كذلك، المستدل يقول فيما نحن فيه الأمر كذلك، فإن العقلاء والشارع المقدس الذي هو منهم بل رئيسهم بل خالق العقل فيهم يحكمون باختيار جاء جانب المفسدة. يعني شنو؟ يعني عليك أيها الإنسان أن تعمل عملا لا تتورط فيه بالمفسدة، وإن عدمت أو وإن فقدت المصلحة والنفع فإن ذهاب وفقدان النافع والمصلحة ليس بمهم بقدر ارتكاب المفسدة والوقوع في الضرر. فإذا لا بد من تقديم جانب الحرمة معينا بلحاظ أن دفع المفسدة متقدم جانب الحرمة راح شنو؟ راح تكون ملزم بمن؟ بترك العمل. راح تكون ملزم بمن؟ بترك العمل بلحاظ أن دفع المفسدة خاف هذا يطلع حرام في الواقع، فأنت شنو؟ تارك المفسدة وما واقع في المفسدة بلحاظ أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. تقول يا باني خلي أأتي بالعمل، خاف هذا يطلع واجب، وإذا طلع واجب شلون راح أتركه؟ والمصلحة راح تروح من عندي، النفع راح يروح من عندي، مو؟ فيقول لا، مو محتمل يطلع حرام فراح تقع في المفسدة. فالأمر ما منحصر، ما مقتصر فقط على أن المصلحة تروح من إيدك، لا، مو ربما تقع في المفسدة. فذهاب المصلحة وفقدان النافع ليس بمهم بقدر ماذا؟ بقدر الوقوع في المفسدة وارتكاب المفسدة. لا ما كنت لازم
ترك المفسدة بيك المصلحة،
اي، ولكن ترك المصلحة هذا ما معلوم، هذا فقط وين هذا ليس في دوران بين المحظورين، هذا فيما اذا كنت متيقن بان صلاة الصبح واجبة وبها مصلحة. هنا اذا تترك اي ترك تأمين المصلحة حرام، اما الكلام دوران بين المحظورين، من قال بان هذا واجب؟ نعم قد يقول قال، من قال بان هذا حرام؟ بس مش يقولون العقلاء، يقولون لا، مخاف يطلع حرام فانت على مود شنو تحصل المصلحة لتقع في المفسدة، فدفع المفسدة اولى من جلب النفع، وهذا هو فد امر عرفي عقلائي، معاملتين هنا ماكو ربح بس ماكو ضرر، بس بالمعاملة الثانية صح ماكو ربح بس اكو ضرر، فما يختارون المعاملة الثانية. يقول خاف ما يختار المعاملة الثانية، يقول خاف أنا مثلا السوق يتغير وكذا، الحالة الاقتصادية، وخاف أربح. لا، يقول من يقول أنت تربح؟ مخاف تنضر، فأنت هنا اقتصر على هاي المعاملة، صح ما تربح بس شنو؟ فلوسك نفسه ماذا؟ يعني رأس المال رأس نفسه يرجع إليك. لا، هذا ما يقربه للاحتياط. اي الاحتياط فيما اذا دار الامر بين التعيين والتخيير، اي، وانما هذا يقننوه بهذا القانون ان دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة. قال وبان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة لما عن النهاية، اي لما عن الشيخ العلامة في كتابه نهاية الوصول، نهاية الوصول، من أن الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، وفي الوجوب يعني والغالب في الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل. قال واهتمام الشارعي والعقلاء بدفع المفسدة أتم، ويشهد لهذا المعنى أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا المعنى له شاهد في بعض الروايات قال ويشهد له ما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام يعني الخبر مرسل ما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات وهذا المعنى هو معنى فتع قلائي أيضا يعني اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات
بس في المعنويات وفي الماديات
نفس الكلام
مرات احنا نقول ماكو مشكلة اذا اكو مفسدة بس منفعة وايد
لا مو هذا كنت تصوروه بهذا المثال ذكرته في خدمتكم انه يعني الربح ماكو بس ضرر اكو
بعد صار ممكن يعني
لا مو مصر كلي يعني مو هذا هاي يعني انتو تقولون بالماديات بالماديات انتو وين راح ذهنكم ما يحدث احيانا انه يابا ما يهم مثلا النفع اذا ماكو يعني سيئات ايضا اكو شو انتو تصورون المسألة المسألة كنت تصور هكذا انه الربح ماكو بس ضرر هم اكو خسارة هم اكو هنا فهذا المعنى منسجم لو لا
أئمة سلام الله عليهم قالوا بالنسبة لزيارة الحسين لا تدع زيارة الحسين لخوف أي خوف التاريخ موجود فيها سووا ما في شنو
بعد هم مو على عمومات مو على عمومه شيخنا
هذا مو كل حتى بالنسبة للماديات شيخنا موجود عندنا
إيه في الماديات شلون
اروح بالسجن ما في مشكله بس ابغى مثلا ملايين دولار فيتحمل
اذا هذا مو موردنا موردنا هذا شيخنا انه ربح ماكو وضرر هم اكو هذا حتى يصير كلاهما يعني هم سيئات وهم اكتساب حسنات
شيخنا مثلا التجاره هم داعش واحد
يقول مليار يجيبه ما ينتفع اي فانتوا لازم تجيبون فد مثال بحيث كلا الطرفين يتحقق يعني هم اكو سيئات وهم اكو حسنات فلا تجيبون فقط حسنات
لا يعني هي حسنات تجي هنا يروح يوصل تجاره يربح مليار لكن هناك بعد ما عندهم داعش يخلون مثلا عدل او يرجع شيخنا دفع المبلغ
غير لا هذا يصير وين يصير بعنوان اخر مو عنوان اللي احنا الان احنا اعزائي يعني يكون مثلا عند شلون من يقولون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أولا كون أنت الشيء ما محرز مو مثل مثال الشيخ أنه يقول أنا من أترك المصلحة ما بي مفسدة يكون نجيب دوران بين المحظورين يعني الأمر ما معين كلا الطرفين مو واضح للمكلف
أي 50%
بلي يعني هنا مثلا هذه المعاملة الربح ما فيها الضرر هم موجود فهالكل جاي يطي احتمال يقول خاف ما اربح وخاف اتضرر ايضا فيقول اذا هيك خلي عن هاي المعامله ما اقدم بها ليش؟ ما يخلي يروح من الربح الربح اللي محتمل المتوقع فتجيبون انتم امثله ماذا؟ هي كلها يقينيه الربح يقيني ما له معنى
هذا المثال اللي الشيخ اللي هي ما يكون هناك ضرر ولا يثق عليك مفسده
لا مو هناك يقول خوف
موجود.
إيه يقول خوف موجود
خوف موجود لكن هذا خوف ليس مقصد لا يثق على المقصد
المقصد
لا خل فرض أنه
مثلا
لا لأنه ما معلوم هو يعني مثلا فد أذية ويعني فد أمور أخذ فد مال كبير
يعني لا يثق عليه المقصد
اي بلي فاحنا اذا نقحنا الموضوع
وقلنا
بلي اذا احنا نقحنا وهذا تقدم في بعض دروس المكاسب اذا نقحنا انه في هيك موارد مفسده لا تصدر وانما عند العقلاء عند المتشرع هذه فقط منفعه فهذا بعد راح يخرج تخصصا اما اذا لا صدق المفسده مع ذلك مو من مواد الدوران بين المحظورين يعني مو من مواد هذه القاعده
يعني
سل سلمكم الله سيدنا.
ربما نكون قاعدة دفع المفسدة أولى من المنفعة، على تكليف المعلومة، المفسدة معلومة، المنفعة معلومة، فتقديم جانب دفع المفسدة أولى. أما إذا هو من الأساس تكليف تشكل في المرة، يعني تكليف محتمل، يعني لا هذا معلوم بعيني ولا هذا معلوم بعيني.
لا.
ما هو الدليل إذا ارتكبت جانب المفسدة؟ المفسدة معلومة، يعني وقعت في المفسدة 100%.
اي فهذا وين تريدون توصلون؟
فاقول القاعده هذه لا تجب في الموضع يعني.
فيما نحن فيه
يعني هذا لا يصلح كدليل ثالث للاستدلال على تقديم جانب الحر.
لا لا ليش؟ لانه نقحنا بهذا البيان انه انطينا فالصوره للغالب في المحرمات ماذا والغالب في الواجبات ماذا. الغالب في المحرمات وجود مفسده في الفعل، وبالتالي
معلوم
هنا في المورد مين؟ وفيما
يعني
نحن فيه
حرمة الربا مثلا، لأن الربا إذا فعلته يوجد مصلحة
ما صار بعد دوران بين محظورين سيدنا.
أقول القاعدة ليست من مورد الدوران بين محظورين،
بالعكس فيما نحن فيه، فيما نحن فيه إذا تركنا العمل وكان العمل في الواقع واجبا ماذا؟
التكليف ما معلوم لا تجري القاعدة، لابد أولا يكون التكليف معلوما، مثل مثلا قاعدة مثلا حرمة الربا ظاهرا فيه منفعة للمكلف.
فهنا ليس بعد دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. عندي ربا وأدري حرام وبي مفسدة، بعد شنو هناك دفع المفسدة أولى؟
مفسدة أخروية، أما المصلحة الظاهرية المنفعة الظاهرية أنه يجلب لي منفعة هذا.
لا لا مو هنا ما يصير
فوق الاموال.
لا احنا اذا طبقنا هكذا سيدنا هذا راح يفتح لنا فالباب شبهه كبيره، انه عند ذلك المكلفين قل لهم يابا انتم في اي محرم في شرب الخمر والله اكو مفسده اخرويه بس اكو مصلحه، وانه ترتاح وانه طعمه كذا وانك تلتذ وهكذا في كل المحرمات. هذا ما له معنى، هذا لازم يصير في هناك في دوران، لازم يصير هناك في دوران. فالشيخ الأعظم من يجي يناقش ما يناقش من ناحية أنه هذا ما ينطبق على ما نحن فيه، هذا راح نفتح الباب على المكلفين في كل المحرمات لازم تش نقول
يعني. فهذا مو دليل يعتبر للمورد،
بالعكس
وإنما لابد
المورد لابد يكون دوران، لابد يكون دوران سيدنا، لابد أن مادي هذا واجب لو حرام، بس أنت احتمال أنه حرام في الواقع أنت احتمال واجب في الواقع. هي حتى تنقح موضوع هذه القاعدة. وإلا سيدنا أنا إذا أدري هذا الربا حرام أقطع أنه فيه مفسدة، عود هنا يجي يقول أقول خمو
هذا مفسدة أخروية، شوفوا فيه مفسدة أخروية. أما المصلحة الظاهرية التي تعود على المكلف وهو مثل المورد يعني أنه يجلب له منفعة، يدفع ألف مثلاً يأخذ 1500 1200، هذه منفعة ظاهرية ومفسدة أخروية. نحن نقول تقديم جانب المفسدة أولى لأنه يجب للخسران الأبدي.
هذا ما ممكن تنقحون القاعدة، مو هذا راح يصير. فرد هناك شبهة، يعني الآن المكلف يقول أنا في كل حرام راح لازم شقولا أقول والله هنا عندي مفسدة وعندي مصلحة، هذا مو مورد القاعدة. هناك عندنا أدلة قاطعة، ده النص الموجود على أنه حرمة ارتكاب المعصية، عندي النص ذاك النص حاكم، ما يجي أصلا دوران حتى أنس عندي مورد للدوران أقول أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. بعيد موضوع القاعدة ما ينقح بهذا. محرمات أقطع بها وأقطع بوجود مفسدتها، وعدي نصوص حاكمة قاطعة بحرمة ارتكابها، أجي أطبق علي القاعدة أقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا معنى.
شيخنا هو الشيخ الأعظم بعد فلسفة يقول بما ذكر يبتل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية.
ميل سيأتي ذاك إن شاء الله، ذاك ينظر في جانب قضايا المنافع الدنيوية والمضرات، يأتي إن شاء الله الكلام. هاي الجهة
يأتي.
أي يأتي الكلام إن شاء الله. بل قال ويشهد لهذا المعنى ما أرسل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أن اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، وقوله عليه السلام أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات. الدليل الرابع قال: ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده. الدليل الرابع وحاصله من أدلة أصحاب القول الأول، الدليل الرابع أن المقصود والهدف الأساس من الحرمة ترك العمل وعدم الإتيان، والمقصود والهدف الأساس من الوجوب الفعل والإتيان، ولا ريب في أن الوصول إلى مقصود الحرمة وتأمين الهدف الأساس من الحرمة أسهل بمراتب من الوصول إلى مقصود الوجوب وتأمين الهدف الأساسي من الوجوب. كيف؟ وذلك لأن ترك العمل اللي هو منه مقصود الحرمة اللي هو الهدف الأساس من الحرمة، وذلك لأن ترك العمل كما يحصل بكف النفس عن ارتكاب العمل كذلك يحصل بالغفلة وعدم الالتفات، بينما اتيان العمل متوقف ولا يحصل إلا بطي مقدمات كثيرة من الالتفات والإرادة وبلوغ الإرادة درجة التي تسمى بالشوق المؤكد كما عبر به الآخوند قدس سره، والامتثال أي مرحلة الامتثال، فهذه مقدمات تقريبا 4-5 لا بد من طيها توصلا أو وصولا علما إلى مقصود الوجوب وتأمين الهدف الأساس من الوجوب ولا ريبة. فترك العمل لاحظتم أنه مثل ما يحصل بمن بكف النفس كذلك يحصل لاش بالغفلة عدم الاتفاق، هم مع ذلك شنو؟ هم مع ذلك العمل يترك منه، بينما اتيان العمل لا، بحاجة إلى طي مقدمات توصلا علما أو وصولا إلى اتيان وامتثال ذلك العمل. ولا ريب في أن العقل والعقلاء طالما يوجد هناك طريق سهل لا يسلكون طريقا صعبا، فإذا نقدم جانب الحرمة ونلتزم بها. قال رحمه الله: ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها، يعني الوصول إلى منه إلى مقصود الحرمة وتأمين الهدف الأساس للحرمة، هذا أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده. لماذا؟ قال: لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك. خب، هذا الترك سواء كان مع قصد أم غفلة بخلاف فعل الواجب. انتهى كلام العلامة في كتابه النهاية، نهاية الوصول. ونبهنا في بدايات الجزء الأول من الرسائل أنه في تلاحظون في الهوامش للجنة، لجنة التحقيق، يقولون نهاية الوصول مخطوط، إلا أن هذا الكتاب قد طبع بعد ذلك، فهذا ليس لم يكن باقيا على صفته الأولى وأنه مخطوط، وإنما طبع كتاب نهاية الوصول للعلامة الحلي، طبع مؤسسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وبالاستقراء، يعني ويستدل على الأول بكذا وبالاستقراء، الدليل الخامس من أدلة أصحاب القول الأول تعين جانب الحرمة الاستقراء، وحاصله أن تفحصنا واستقرينا موارد الدوران بين المحظورين، تفحصنا واستقرينا موارد الدوران بين المحظورين فخرجنا بهذه النتيجة. نقطتين شارحة، أن الغالب في تلكم الموارد أن الشارع المقدس غلب جانب الحرمة على جانب الوجوب، وأمر بتقديم جانب الحرمة، ومثل المستدل لذلك ببعض الأمثلة والموارد، وبالتالي خرج بنتيجة عامة قائلا بأن الأمر كذلك في جميع موارد. بعد ما مثل بهذه الأمثلة ويبيننا أنه لاحظوا أن الشارع كيف أمر بتقديم جانب الحرمة اللي راح نقراها إن شاء الله تعالى، فبالتالي خرج بنتيجة عامة قائلا أن الأمر كذلك في جميع موارد الدوران بين المحظورين، وأنه يتعين تقديم جانب الحرمة. قال رحمه الله وبالاستقراء، أيضا مستدل على الأول بالاستقراء بناء على أن الغالب في الموارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام. شنو الغالب؟ قال تغليب الشارع لجانب الحرمة. ومثل، يعني الممثل المستدل، ومثل له بأيام الاستظهار، هذا هو في لدى التحليل يصير مثالين، أيام الاستظهار هم في أول الدم وهم في آخر الدم، فيصبح أن يجعل مثالان. أما أيام استظهار أول الدم، أيام استظهار أول الدم فهي بالنسبة لغير ذات العادة الوقتية، يعني المرأة لم تكن ذات عادة وقتية، هذا الحكم لهذا المصداق، لهذه المرأة لغير ذات العادة الوقتية، إذا رأت الدم استظهرت 3 أيام كما هو واضح لديكم، فإن استمر فهو حيض، وإن انقطع قبل إكمال 3 فاستحاضة. هذه المرأة، خلنا نطبق هنا، هذه المرأة بمجرد أن ترى الدم، أيام استظهار مال أول الدم، هذه المرأة بمجرد أن ترى الدم لا تعلم أن الأيام 3 أعني أيام الاستظهار. بعد ما نعن عقب الحكم، الحكم خوف بعد واضح، يعني الحكم العملي، هي مو راح تستظهر 3 أيام، بس هي احنا راح نطبقها هنا، أنا أول ما تشوف الدم تقول أنا حكمي شنو 3 أيام كون أستظهر، بس ما تدري هذه 3 أيام، لا تعلم أن هذه الأيام 3 أعني أيام الاستظهار، هل هي حيض حتى تكون العبادة من الصلاة والصيام محرمة عليها، أم أنها استحاضة حتى تكون العبادة واجبة عليها؟ فهذا مورد مما دار فيه أمر المكلف بين حرمة العبادة ووجوبها. وفي هذا المورد نجد أن الشارع المقدس أمر بترك العبادة في أيام الاستظهار. موشي مو عندنا النص أنه لابد أن تترك العبادة في أيام الاستظهار، ثم إذا ثلاث أيام استمر حيض الأمر على طبيعته، إذا لا انقطع ماذا يقولون لها؟ أنه اقضي صلاته، وإذا العفو اقضي، إذا صوم اقضي الصومة. فإذا أن الشارع المقدس أمر بمن أمر بتعطيل العبادة في أيام الاستظهار، فالملاحظ أن الشارع المقدس في هذا المورد الذي هو من موارد الدوران بين حرمة العبادة ووجوبها، الملاحظ أن الشارع المقدس غلب جانب التحريم. وأما أيام استظهار آخر الدم، فهي بالنسبة لذات العادة العددية، إذا تجاوز دمها العادة، فإن تجاوز العشرة فاستحاضة، وإلا فكله، يعني كل العشرة شنو؟ فكله حيض. فهذه المرأة نفرض أن عادتها العددية في كل شهر سبعة، وفي هذا الشهر تجاوز الدم السابعة، فهي لا تعلم أن هذه الأيام الثلاثة، باعتبار عندنا قاعدة أنه أكثر الحيض عشرة، فهي ثلاثة أيام راح تبقى لها، فهي لا تعلم أن هذه الأيام الثلاثة أيام الاستظهار هل هي حيض حتى تحرم العبادة عليها، أم أنها استحاضة حتى تجب العبادة عليها. فهذا المورد أيضا مما دار فيه أمر المكلف بين حرمة العبادة ووجوبها. وفي هذا المورد أيضا أمر الشارع المقدس بمن بترك العبادة في أيام الاستظهار. هذا بالنسبة للمثال الأول، قال ومثل له بأيام الاستظهار. المثال الثاني أو المثال الثالث، تحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس. عندنا إناءان، نتيقن بأن أحدهما نجس والآخر طاهر، ولكن لا ندري أن النجس أيهما بعينه والطاهر أيهما بعينه. فهنا يدور الأمر لدى المكلف بين المحظورين. كيف بين المحظورين؟ وذلك فإن تحصيل الطهارة من الوضوء أو الغسل واجب، وهذا لا يتم إلا بمن باستعمال الإناء الطاهر، وهذا لا يتم إلا باستعمال منه الإناء الطاهر. بينما استعمال الماء النجس في الطهارة محرم، والحكم هنا شنو؟ التحريم وضعي محرم. فإذا ماذا؟ دار أمر المكلف بين الوجوب والحرمة. تحصيل الطهارة واجب بالماء الطاهر واجب، استعمال الماء النجس في الطهارة محرم. ففي هذا المورد أيضا نجد أن الشارع المقدس حكم بمن؟ بعد أن كانت الشبهة محصورتان حكم الشارع بعدم استعمال كلا الإناءين وانتقال الوظيفة بعدما كانت الشبهة محصورة، وانتقال الوظيفة لمن؟ إلى التيمم. فأيضا الملاحظ ماذا؟ الملاحظ أن الشارع المقدس رجح وقدم جانب الحرمة، أي حرمة استعمال الماء المشتبه بالنجس. هذا الماء اللي هو مشتبه بالنجس حرم استعماله ونقل وظيفته الماء إلى التيمم. قال وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس. هذا كله الأدلة الخمسة التي ساقها أصحاب القول الأول القائلين بمن بتعين جانب الحرمة ولزوم الآخر بجانب الحرمة والالتزام بها. ثم يأتي الشيخ الأعظم رحمه الله ويناقش في هذه الأدلة واحدا واحدا، ويبدأ من الأخير أي من الاستقراء. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.